إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. في إطار مشروعه التوسعي وتزامنا مع استمراره في مذابحه وحصاره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يمعن العدو الصهيوني في انتهاك السيادة السورية ويكثف غاراته الإجرامية على مختلف محافظاتها، راكبا أمواج الفتنة المذهبية والطائفية العمياء التي تسعر لضاها الأدوات التكفيرية وتغذيها أجهزة المخابرات الخليجية والإسرائيلية والتركية والغربية بهدف رسم خطوط السيطرة والانتشار وتقسيم البلاد إلى كنتونات متعددة ولاءات خاضعة لقوى طامعة ومتصارعة على الثروة والنفوذ. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية لحكام دمشق الجدد بقبولهم الانخراط في مسار التطبيع وتعهدهم بتضييق الخناق على المجاهدين الفلسطينيين المقيمين في سوريا وإحكام الحصار على حزب الله في لبنان، إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم عند مجرم الحرب نتنياهو ولا عند سيده ترامب، فالعدوانية الصهيونية لا تستثني أحدا. وها هي سوريا شاهدة حية بعدما باتت في دائرة الاستباحة يعبث فيها العدو متى شاء وأين شاء، وفي ذلك العبرة لأولي الألباب. ما يجب على الأمة إدراكه هو أن هذا الكيان الاحتلالي التوسعي لا يدعه إلا القوة، وليس لها من خيار لنيل حريتها وكرامتها وضمان استقلال وسيادة أوطانها إلا بالجهاد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
استراتيجيات.
أهلا بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على الاستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسوريا. ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بهاء الخزعلي، أهلا ومرحبا بك أستاذ بهاء. في وقت تدعي فيه حركة أحمد الشر أنها حركة جهادية، إلا أنها منذ سيطرتها على السلطة في سوريا يجري الحديث عن التحضير لانخراطها في مسار التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. ماذا نفهم من حالة التناقض بين الشعارات الجهادية وبين الانخراط في مسار التطبيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن حكومة أحمد الشرع منذ بدايتها ومنذ أن كانت هي بمضمار المعارضة، هي كانت بالأساس مدعومة من الكيان الصهيوني وكذلك مدعومة من تركيا، وأن العملية التي قام بها أحمد الشرع مع جماعته للسيطرة على الحكومة هي كله مخطط كان يدخل في مضمار عدة مخططات يستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في مشروع كبير للمنطقة، حيث يربط مجموعة مشاريع صغيرة ليكتمل لديه مشروع كبير وهو مشروع الفيدراليات الإبراهيمية. وكان سوريا هي تعتبر عقدة مهمة في طريق غلق التطبيع لولا سقوط نظام بشار الأسد والمجيء بأحمد الشرع، لما كان هناك تأثير قوي لهذه الجغرافيا السياسية طبعا، لأن سوريا تعتبر كانت من أهم مناطق محور المقاومة، وهذا ما ذكره سماحة السيد الشهيد الأقدس حسن نصر الله قدس سره. لذلك نحن نعتبر أن حكومة أحمد الشرع هي جاءت للتعاون والتخاذل كذلك والتخادم مع المصالح المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
نعم أستاذ بها، كيف ينظر الشعب الفلسطيني لهرولة سلطة الشرع في سوريا نحو التطبيع التي تبدو أنها غير مكترثة للمذابح وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة؟
بطبيعة الحال عندما سقط نظام بشار الأسد وانتصر أحمد الشرع في اتفاقية كانت شبه سرية بانسحاب ممنهج وتكتيكي ودخول حكومة أحمد الشرع إلى مسار الحكومات العربية من أجل التطبيع. كان في البداية الشعب الفلسطيني العزيز قد ناله شيئا من الفرح، وهذا ما جاء على لسان بعض القادة السياسيين في حركة حماس أمثال خالد مشعل، والذي قدم التبريكات والتهنئات لسلطة أحمد الشرع. لكن في الحقيقة أنه بعد مدة بسيطة بدأ الشعب الفلسطيني والشعب العربي قاطبة يكتشف خيوط المؤامرة، وكيف سوف يقوم أحمد الشرع ببيع سوريا لصالح الكيان الصهيوني لكسر محور المقاومة والضغط عليها والتخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعهم الأكبر لهذه المنطقة. وهذا المشروع طبعا لديه عدة يعني مسميات، هناك عدة مشاريع صغيرة تقوم الإدارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني بتوجيه أحمد الشرع للاستفادة من وجوده كرئيس في سوريا لتنفيذ هذه المؤامرة الكبرى، وحيث يربط بعض المشاريع مثل مشروع الممر الهندي وربطه بمشروع ممر داوود، كذلك مشروع الحيز البحري للكيان الصهيوني، وهي محاولات أيضا لربط مشروع بري وهو مشروع القصير طرابلس. وهذا كله يدخل في مضمار تكوين الصورة الكاملة إلى مشروع الفيدراليات الإبراهيمية في المنطقة.
سؤال يطرح نفسه أيضا، في وقت يجب فيه على السلطة في دمشق التركيز على الأولويات الداخلية ومعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تفتك طبعا بالشعب السوري، إلا أنها انهمكت في إثارة الفتنة المذهبية والطائفية وارتكبت مجازر وجرائم إبادة بحق العلويين والدروز في الساحل السوري وفي منطقة أيضا السويداء، ما هي دلالة ذلك؟
طبعا أنه قضية أن يفكر أحمد الشرع بأولويات تركيب الأوراق السورية كشعب واحد موحد بدون مشاكل طائفية أو مذهبية، هذا لم يدخل في مضمار المخطط الأمريكي الصهيوني، بل بالعكس اللي كان العمل على أن يكون هناك توجيه لأحمد الشرع من قبل الكيان بأن يتم تنفيذ عمليات إقصائية للأقليات الموجودة في سوريا، وذلك كان واضحا جدا منذ البداية، حيث أن هناك غرفتي عمليات كانت تدير يعني المعركة بالضد من نظام بشار الأسد، وهي غرفة عمليات فجر الحرية وغرفة عمليات ردع العدوان. غرفة عمليات فجر الحرية كانت إلى الجيش الوطني السوري، ما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهو على علاقة وطيدة مع الأتراك، وكذلك غرفة ردع العدوان وهي غرفة العمليات التي كان يديرها أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، وهو اسمه الصريح في التنظيمات الإرهابية التي كان يعمل بها. فبالمقابل أنه لو كان أحمد الشرع أو الجولاني لديه علاقة كبيرة مع الأتراك مثل الجيش الوطني السوري لانخرط بالقتال مع الجيش الوطني السوري ضد قسد، لكن أحمد الشرع لديه مسار آخر غير هذا المسار اللي ضمن التوجه السوري العفو التركي، إنه مسار آخر وهو مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ أوامره. لكن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أوهم الجميع من خلال استدراج تركيا لدعم أحمد الشرع في هذه المعارك، وهنا كان العملية المفصلية الحقيقية والتي تثبت بأن أحمد الشرع يعمل تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأنه لم ينخرط في المعركة باتجاه قسد، لأن الكل يعرف أن الأكراد مدعومين من الكيان الصهيوني يعني بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر للسيطرة على خيرات سوريا في منطقة شمال شرق سوريا، والتي تحتوي على خيرات كثيرة. وبذلك يتضح لنا ما هو الدور الذي كان يجب أن ينفذه أحمد الشرع، هو الابتعاد عن المواجهة الكردية، هو الذهاب باتجاه الأقليات، استفزاز العلويين، قتلهم، ذبحهم، تهجيرهم من مناطقهم للسيطرة على مناطق الساحل ليدخل ضمن مشروع الحيز البحري للكيان الصهيوني الذي عملوا عليه منذ عام 2018، وباتجاه أيضا يعني الذهاب نحو منطقة جنوب سوريا وخصوصا السويداء والضغط بهذا الاتجاهات. هذا كله لماذا؟ الضغط على الأقليات لتصدير فكرتين. الفكرة الأولى أنه الكيان الصهيوني سوف يحمي هذه الأقليات وأنه مبادر للسلام، وكأننا لم نرى ماذا يفعل الكيان الصهيوني في غزة وعمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. كذلك الأمر الآخر هو التوجيه الحقيقي لأحمد الشرع، لأنه سوف يهاجم الأقليات لمنح حجة للكيان الصهيوني بالتوغل والاستمرار باستهداف بعض المواقع في داخل سوريا. كل هذا يمنح الكيان الصهيوني حق التدخل والتحكم في الأراضي السورية، بل وتنفيذ مخطط كامل تهيئة لممر داود، كذلك إعطاء مساحة أمنية بافر زون أكثر من المساحة الأمنية التي كانت متفق عليها بين سوريا والكيان الصهيوني في عام 74. هذا كله يدخل ضمن عملية التخادم التي يقوم بها أحمد الشرع مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، تطبيق مشاريعهم الاستعمارية في المنطقة وانطلاقا بهذه المشاريع منهم للذهاب باتجاه هيمنة الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة كلاعب أساسي في طرق المواصلات الحقيقية للنقل الاقتصادي، وكذلك قوة عسكرية وأمنية في المنطقة. هذا ما يريد أن يصل إليها الكيان الصهيوني من خلال هذه المخططات وبتنفيذ وتعاون من حكومة أحمد الشرع.
استغلالا للفتنة الطائفية التي أشعلتها قوات السلطة بذريعة حماية الدروز في السويداء، شن كيان العدو الإسرائيلي مئات الغارات على سوريا. ما هو الهدف الإسرائيلي من وراء ذلك؟
طبعا حماية الدروز هي لم تكن من أولويات الكيان الصهيوني، لكن الكيان الصهيوني يحاول استغلال هذه النقطة بالتحديد للتوغل أكثر في مناطق جنوب سوريا والسيطرة على المناطق المحالية إلى جبل الشيخ باتجاه سد الوحدة في الجانب الأردني، للسيطرة على منابع المياه والمياه الجوفية في منطقة جنوب سوريا، وكذلك التمهيد إلى الانطلاق بمشروع ممر داود والذي يأتي من مصر وعبر مصر كذلك الأراضي المحتلة في فلسطين، وكذلك طبعا هو يستهدف مصر بشكل مباشر لأنه سوف يمنع الذهاب باتجاه قناة السويس، والبضائع تأتي بممرات برية تنطلق من الأراضي المحتلة، يعني تصل عند الأراضي المحتلة ثم الذهاب باتجاه يعني ممر داود من خلال مناطق جنوب سوريا باتجاه شمال العراق، وبهذا الاتجاه الكامل باتجاه أوروبا، وهو هذه نقطة تكون بها محاصرة للجمهورية الإسلامية وكذلك محاصرة للعراق للضغط على قرار العراق السيادي السياسي. والكل يعرف بأنه هذه العملية هي لم تكن قضية حماية للدروز أكثر منها توغل وسيطرة على الأراضي الجنوبية في سوريا لتمرير هذا المشروع الكبير، والذي إذا ما تم تنفيذه سوف يسبب خلل كبيرا بمحور المقاومة، لأنه سوف يضغط من جهة على حزب الله لبنان من حيث قطع الطرق وسبل الإمداد وأيضا سبل التمويل، باعتبار أن الممرات البرية سوف تكون تحت يعني إدارة الكيان الصهيوني، باعتباره سوف يغير الممرات الرسمية للتخلص من نقطتين مهمتين، وهو يعني قناة السويس من جهة، وأيضا مضيق باب مضيق هرمز من جهة أخرى، للتخلص من عبء الموقع الاستراتيجي الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتباره موقع جغرافي مهم يطل على مضيق هرمز. هو يريد أن يتخلص من هذه الأعباء التي قد تسبب له المشاكل، فيحاول التغيير في الممرات الاقتصادية وفق مخططاته والسيطرة عليها من خلال يعني هذه الأعمال التي يقوم بها بحجة حماية الدروز أو بحجة حتى حماية العلويين، لكنه ذهب بالحقيقة إلى مشروع أكبر من هذا، وهو مشروع السيطرة على المنطقة اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ليثبت بأنه هو القادر والمتحكم والمسيطر في هذه المنطقة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، نستكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الاستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسوريا. نكرر الترحيب بضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بهاء الخزعلي. أستاذ بهاء، كيف ينظر الشعب السوري إلى بعض القيادات الدرزية في السويداء التي تتحالف مع كيان العدو الصهيوني؟
من الطبيعي أن الشعب السوري سوف يصدم بالقيادات الدرزية التي تحالفت مع كيان الاحتلال الصهيوني، لكنه بالمقابل أيضا الشرفاء من الشعب السوري سوف يكونوا مصدومون أيضا من قيادة أحمد الشرع، لأن أحمد الشرع ذهب باتجاهات طائفية وسبب مشاكل طائفية بين الشعب، وهناك استهدافات حصلت في كنائس المسيح، هناك استهدافات حصلت في مناطق الساحل المناطق العلوية، وكذلك الآن التوجه باتجاه الدروز وعمليات التي الاستهداف لهم. وكبير مشايخ الدروز ذكر بأنه أحمد الشرع تم تنصيبه وتعيينه من قبل الكيان الصهيوني حاكما على سوريا، وهو كان مصيب أعتقد بهذا التصريح، لأن أحمد الشرع كل ما قدمه هو عبارة عن عمليات يعني عمليات تخادم مع المصالح الأمريكية والمصالح الكيان الصهيوني. وأبسط مثال على كلامنا، الكل رأى حرب 12 يوما ما بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقنت الكيان الصهيوني درسا لم ولن ينسوه بهذه العمليات الاستهداف، حيث لم يكن هناك شبرا آمنا للكيان الصهيوني في هذه الأراضي المحتلة. لكن أحمد الشرع في أغلب تصريحاته كان يقول نحن ليس لدينا القدرة العسكرية لمواجهة الكيان الصهيوني، لكن دائما كان يقول في نفس الوقت أن عدونا الأول هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك حزب الله في لبنان. وهذا يدل على أنه منذ لحظة وصوله إلى القصر وإلى الحكم في سوريا وهو موجه باتجاه ضد محور المقاومة واتجاه تخادمي مع الكيان الصهيوني.
ما هي الأهمية الاستراتيجية لمحافظة السويداء السورية؟
الحقيقة أن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة السويداء حيثية تعتبر قلب مشروع ممر داوود، ومنها يذهب باتجاه الجنوب الشرقي إلى الحدود العراقية السورية، ثم التوجه نحو كردستان العراق بهذا الطريق. وهذا الممر المهم، الممر التجاري الاقتصادي الذي يعمل عليه الكيان الصهيوني. لذلك منطقة السويداء بحد ذاتها هي عقدة مواصلات، هي قلب هذا الممر، هي أيضا تعتبر نقطة انطلاق لمشروع الكيان في تجزئة وتقسيم سوريا، كذلك هي يعني غالبيتها الدرزية أعطتها نوع من يعني الانطواء باتجاه معين، طيف معين من هذه في دولة سوريا، وكذلك هي نقطة للضغط عليها من قبل المجاميع الإرهابية لإعطاء الحجة للكيان الصهيوني السيطرة على هذه العقدة المواصلات المهمة في سوريا.
في إطار سياسة تبادل الأدوار، ما هي طبيعة الدور الأمريكي فيما يجري من فتنة مذهبية وطائفية وسباحة إسرائيلية سافرة في سوريا؟
الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعمل على عدة أدوار في المنطقة، لكن بالنسبة لسوريا الدور الأمريكي كان واضحا، هو السيطرة على منابع النفط في شمال شرق سوريا، توفير الحماية للأكراد خصوصا بمواجهتهم مع الأتراك، رفع الـ يعني أحمد الجولاني أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع وجماعاته من قائمة الإرهاب، وإجباره على توقيع مواثيق مع أكرم عابدي في رئيس قوات قسد. لذلك الدور الأمريكي هو يقتصر على النظر والتوجيه، لكن عدم التدخل المباشر، وأيضا هو يوفر حماية للكيان الصهيوني في حال تطور أي نوع من أنواع المقاومة باتجاه الكيان الصهيوني، باعتباره يتدخل تدخلا مباشرا في سوريا، وقد يكون هناك شرارة لانطلاقة مقاومة في سوريا أو انتفاضة شعبية للشعب السوري. ففي حال خرجت الأمور عن السيطرة، من الممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشكل مباشر في ذلك الوقت، لكن إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية اقتصر دورها على حماية الأكراد، حماية منابع النفط، ضمان أمن الكيان الصهيوني بالمرحلة الحالية.
سؤال أخير أستاذ بها، سوريا إلى أين في ظل هذه المؤامرات؟
الحقيقة أن الموضوع لا يقتصر فقط على سوريا، فالمشروع أكبر من أن نحصره بسوريا، لكن سوريا كانت العقدة في محور المقاومة، حيث أن السيطرة عليها من قبل جماعات إرهابية مثل جماعات أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع أو أي كان يؤثر على محور المقاومة، خصوصا أن الكيان الصهيوني لديه مشروع كبير يسمى مشروع الحيز البحري للكيان الصهيوني، وهو طرد شعب غزة والسيطرة على سواحل غزة، أيضا السيطرة على سواحل الأراضي المحتلة، كذلك باتجاه لبنان السيطرة على سواحل لبنان وعلى السواحل السورية، أي امتداد سيطرة على السواحل من الحدود التركية إلى الحدود المصرية تحت إشراف الكيان الصهيوني، والسيطرة على هذه السواحل يذهب بنا باتجاه يعني مشكلة محددة من خلال فرض السيطرة على هذه السواحل، وكذلك بناء ممر داود وربطه بطريق الممر الهندي. هذه الطرق المواصلات والعقد النقل الاقتصادية هذه سوف تصبح تحت سيطرة الكيان الصهيوني، ومن هنا أن أي دولة من دول المنطقة لديها إمكانية اقتصادية تحاول أن تصدر بضائعها من شرق آسيا باتجاه أوروبا، فإن كان عن طريق ممر داود فهو يخضع إلى سيطرة الكيان الصهيوني، وإن كان عن طريق سواحل البحر الأبيض المتوسط فهو يخضع لسيطرة الكيان الصهيوني، وهنا تجبر هذه الدول أو الدولات على التبضع العفو على التعاون والاتفاقات الاقتصادية مع الكيان والتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني. لذلك نحن نرى بأنه من الصعب أن يحصر الموضوع في سوريا، فالموضوع يستهدف جميع مناطق أو دول المنطقة، بالذات سوريا، لبنان، العراق، والتي يعمل الكيان الصهيوني على إثارة الفتن بهذه الدول الثلاث لتقسيمها. وهناك مشروع كان قد كتبه الجنرال رالف فيترز حول تقسيم المنطقة، لكنه كان يصر على إسالة الدماء الكثيرة في المنطقة حتى لا يتقبل أي طرف الطرف الآخر. وهناك في هذا المشروع فيما يخص سوريا والتقسيم إلى يعني دويلة أو إقليم علوي، وكذلك إقليم سني وإقليم درزي وإقليم كردي، وهذا الإقليم الكردي يرتبط بإقليم كردستان العراق والإقليم الكردي التركي، ويرتبط معه لاحقا الإقليم الكردي الإيراني في حال تم دعم الأكراد إيران لخلق نوع من الإثارة أو الفتنة في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما بالنسبة للعراق فالإقليم الكردي قلنا أين تكون توجهاته مع مجموعة الأكراد البقية في تركيا وسوريا، وكذلك سنة العراق في المناطق الغربية، يكون هناك ارتباط بينهم وبين جماعات الجولاني والعشائر السنية في سوريا. أما حكومة الحكومة الشيعية في العراق فالمطلوب منها أن يكون هناك حكومة شيعية في جنوب العراق، وهو الإقليم الشيعي بحسب ما كتبه الجنرال رالف بيترز، لكن يجب أن يكون هذا القائد الشيعي في هذا الإقليم الشيعي يعمل بالضد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو مدعوم من السعودية والإمارات. ولا أستبعد أن الكيان الصهيوني بدأ لتحضير هذه الشخصية في جنوب العراق للضغط على شيعة العراق كذلك. ومن الممكن أن يقدم الكيان الصهيوني من خلال ممر داوود بعض الاتفاقات مع الوسطاء، يعني من خلال وسطاء لدول المنطقة للدخول بهذا المشروع، وقد يكون السيطرة. أما بشكل هيمنة مباشرة أو بشكل غير مهيمن مباشر، حيث لا تستدعي الضرورة في الوقت الحالي للهيمنة المباشرة خوفا من اندلاع أكثر من جبهة ضد الكيان الصهيوني. فأعتقد أن الموضوع سوف يكون مسألة تقسيم تدريجي للدول مثل لبنان، سوريا، العراق، ثم الانطلاق باتجاه دول الخليج وكذلك تركيا، ومن ثم الجمهورية الإسلامية. يحاول الكيان الصهيوني أن يخلق هذه النزعة الفتنوية والطائفية في داخل الجمهورية الإسلامية. وكفانا الله شر الكيان الصهيوني، وكفاكم إن شاء الله والنصر للمقاومة والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يخلصنا من هذا الكيان ومخططات الاستعمار الأمريكية بحق محمد وآل محمد. استراتيجيات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بهاء الخزعلي، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أينما كنتم أحبة الكرام. نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.